أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الطرق ونبدأ بها بحسب ترتيبها على الحرف الأبجدي في من بدأ به الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف ولم يكن من مشايخه المباشرين، وهم أصحاب الكتب والأصول كما شهد في مشيختي التهذيب والاستبصار. طبعا يخرج من هذه الضابطة من بدأ به محيلا لصدر السند على سند قبله، وهو من باب التعليق المتعارف. يوجد نحوان من التعليق. التعليق المتعارف لدى المتقدمين هو التعليق لسند على سند قبله أو سند قريب منه. والثاني وهو ما صنعه الشيخ في التهذيبين والشيخ الصدوق في من لا يحذره الفقيه، التعليق على المشيخ في آخر الكتاب. التعليق من القسم الأول خارج عن مباحثنا، كلامنا في من بدأ به الشيخ في السند ولم يكن قد علقه على سند قبله أو قريب منه، بل علقه على المشيخ. أول شخص في سلم الترتيب بحسب الحروف الأبجدية هو أبان بن عثمان الأحمر. هذا الرجل لا نبحث نحن عن أصحاب الطرق بشكل مفصل، كل كلامنا إشارة فقط. أبان بن عثمان الأحمر رجل من أصحاب الإجماع، وهذا المقدار وحده يكفيه لجعله من أجلة الفقهاء رضوان الله تعالى عليه. روى عنه الشيخ كثيرا في ثنايا الكتابين، لعله في حدود 200 مورد، ولم يبدأ به في السند إلا في بعض الأسانيد، أسانيد معدودة 4 أو 5 روايات. وهو من أصحاب الإجماع كما أسلفنا، لم يذكر الشيخ له طريقا في المشيخ، ولكنه ذكر له طرقا في كتاب الفهرست. وعلى هذا الأساس فنحن نبحث عن سنده من كتاب الفهرست. هذا أول نحو من أنحاء التعويض في الحقيقة، وهو التعويض المشهور عند الطائفة، هذا التعويض الذي يظهر من السيد البرجوري أنه لا يقبله كما في مقدمته على جامع الرواة. عموما له إليه في الفهرست طرق، لابد لنا من عرض هذه الطرق بشكل دقيق حتى لا يختلط الأمر علينا كما اختلط على بعض الأعلام والمحققين. ومن هنا نجد من الضرورة بمكان أن نبدأ أولا بقراءة عبارة الشيخ، لأن هذا السند في الفهرست من الأسانيد الشائكة نسبيا والتي تحتاج إلى دقة والتفات. قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد ترجمته: وما عرف من مصنفاته إلا كتابه الذي يجمع المبدأ والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردة. أخبرنا طبعا الملحوظ أن هذه الكتب ما فيها ولا كتاب فقهي، بس قد تتضمن استطراد الرواية فقهية، لكن المبدأ أو في بعض النسخ المبتدأ والمبعث، عقائدها المبدأ بعد إثبات الباري وصفاته، المبعث واضح، المعاد، المغازي تاريخ، الوفاة، السقيفة الردة. أخبرنا بهذه الكتب وهي كتاب واحد، أخبرنا بهذه الكتب وهي كتاب واحد الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وهو الغضائري جميعا عن محمد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني قال حدثنا أحمد بن سعيد، في بعض النسخ أحمد بن محمد بن سعيد عليكم السلام، وهو ابن عقدة، قراءة عليه يعني قرأ نفس هذا الكتاب عليه. وأخبرنا أحمد بن محمد بن موسى، وأخبرنا رجعنا للأصل، وأخبرنا أحمد بن محمد بن موسى يعني الشيخ أولا روى عن المفيد وابن والغضائري الأب هنا، ووصل إلى من؟ إلى أحمد بن محمد بن سعيد اللي هو ابن عقدة. رجع الشيخ من جديد إلى شيخه أحمد بن محمد بن موسى، وهو أحمد بن محمد بن موسى بن هارون المعروف بابن السلط الأهوازي، وهو شيخ مشهور للشيخ وللنجاشي. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، رجعنا من جديد إلى ابن عقدة. فصار في الحقيقة هنا ثلاث طرق، أو إذا أردنا أن نختصر نقول طريقان، لأنه في البداية قال الشيخ أبو عبد الله محمد محمد بن نعمان والحسين بن عبيد الله عن محمد بن عمر بن يحيى العلوي عن أحمد محمد بن سعيد، روى بواسطتين الشيخ الطوسي عن ابن عقدة. الآن يروي عن أحمد بن محمد بن موسى بن السلط بواسطة واحدة، لأنه هو وحده يروي مباشرة عن ابن عقدة. قال الآن يرجع السند يصير واحد. قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زرارة، هذا من الطرق البعيدة اللي فيها وسائط كثيرة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن سعيد ابن أبي نصر أيضا جميعا عن أبان الأحمر. على الأقل يقال في هذا أنه سندان مركبان في سند واحد. وأخبرنا سند ثالث خلنا نعتبره أحمد بن عبدون، قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير، قال حدثنا هنا الموجود فيها الطبعة هذه الحسن بن علي بن فضال، لكن الصحيح هو علي بن الحسن بن فضال، لأن ابن الزبير لا يروي عن الأب يروي عن الابن، هو دوب يروي عن الابن لأنه عمر 100 سنة يستطيع أن يروي عن الابن. وأخبرنا هذا الثاني، انتهينا إلى من؟ إلى ابن فضال. ابن فضال تقدم يا إخوان أنه كيف يروي علي بن الحسن بن فضال، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زرارة، قال حدثنا أحمد محمد بن أبي ناصر، محمد بن سعيد ابن أبي ناصر جميعا. هذا طريق لا يمر عبر ابن عقدة إلى ابن فضال، وابن فضال نكمل ذاك الطريق. وأخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال قرأته على أبي غالب أحمد بن سليمان الزراري، معروف أبو غالب الزراري بعض الشهير، قال حدثنا جد أبي وعم أبي محمد وعلي، لا أبو غالب الزراري يقول حدثنا جد أبي وعم أبي يعني أخو الجد محمد وعلي ابنا سليمان عن علي بن الحسن بن فضال. وأخبرنا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، رجع الشيخ من جديد هم إلى شيخه الأول، والحسين بن عبيد الله جميعا يرحمكم الله عن أحمد بن محمد العطار، معروف أحمد محمد العطار ما عندنا غير شخص واحد أحمد بن محمد بن يحيى العطار. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان. هذه رواية الكوفيين لأي كتاب؟ لكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي إلى آخره، وهي رواية ابن فضال لأنه كوفي، ومن شاركه فيها من القميين. وهناك نسخة أخرى أنقص منها، هذا من المؤيدات إلى أن هذه الطرق طرق إلى واقع الكتب ليصف النسخة. ما هي؟ رواها القميون. أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن جعفر بن سفيان قال حدثنا أحمد بن إدريس، هذا القمي أبو علي الأشعري المعروف شيخ الكليني الشهير وهو من أجلاء الطائفة، قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وهو من أجلاء القميين أيضا عن جعفر بن بشير وهو جعفر بن بشير البجلي المعروف الذي موفقته ثقة، قيل بأن كل من يروي عنه ثقة أيضا، وأخبرنا وتعرضنا لهذه الدعوة نحن في التوثيقات العامة وقلنا غير صحيح، روى عن الثقات ورووا عنه لا تدلوا على الحصر قلنا، وأخبرنا من جديد هم يرجع إلى شيخ المباشر أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد، وهذا سند عالي يسمونه يا إخوان لأن ابن أبي جيد شيخ الطوسي يروي عن شيخ الصدوق مباشرة عن ابن الوليد، ماكو في مشايخ الطوسي والنجاشي من يروي عن ابن الوليد بالمباشرة الأب محمد بن الحسن بن الوليد جليل القميين إلا ابن أبي جيد القمي، وهذا من علو السند، عادة يروى عنه بواسطتين محمد بن الحسن بن الوليد، فقط ابن أبي جيد هو الذي أدركه من مشايخ الشيخين النجاشي والطوسي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن معلى ابن محمد البصري عن محمد بن جمهور العمي في بعض النسخ القمي، والظاهر أنه تصحيف، عن جعفر بن بشير عن أبان. هذه الطرق صارت 6 طرق رح نجي إن شاء الله إلى تفصيلها واحد واحد، بس رأيتم كيف ملفوفة في بعضها لف وفيها أشخاص كثيرين، بعضهم واضح وبعضهم يحتاج إلى بحث، ونحن في بداية الأسانيد لابد من يحتاج إلى البحث أن نبحث عنه هنا حتى نحيل عليه بعد ذلك. وهذه الطرق كلها إلى كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي والردة والوفاة، وله أصل يرجى الانتباه، أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل محمد بن عبيد الله الشيباني، طبعا هو محمد بن عبد الله بن عبيد الله الشيباني أبو المفضل الشيباني المعروف، عن أبي جعفر محمد بن جعفر بن بطة القمي، عن أحمد بن محمد بن عيسى المعروف الأشعري، عن محسن أو حسن بن أحمد، يوجد نقلان لهذا الاسم والظاهر أن محسن هو الصحيح كما في أكثر المصادر، عن محسن بن أحمد عن أبان، هذا هو الطريق إلى الأصل. ثم يقول وبهذا الإسناد، يعني شنو؟ يعني عدة من أصحابنا عن أبي المفضل محمد بن عبيد الله، عن أبي جعفر محمد بن جعفر بن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر البزنطي، عن أبان كتاب المغازي، يعني هذا الطريق الأخير طريق إلى كتاب المغازي الكتاب الأول، إما إلى كل الكتاب الأول أو إلى خصوص جزء منه وهو جزء المغازي. إذن فإلى الأصل لا يوجد إلا طريق واحد، لأن الطريق الثاني إلى كتاب المغازي. قال وبهذا الإسناد عن أحمد محمد بن عيسى عن ابن أبي ناصر عن أبان كتاب المغازي، فهذا طريق إلى كتاب المغازي، فإلى الأصل لا يوجد إلا طريق واحد، صدره هذا الطريق مشترك بين الأصل وبين كتاب المغازي. هسه هذا الطريق الأخير إما إلى كل الكتاب الأول وإما إلى خصوص قطعة منه وهي كتاب المغازي، لأن كتابه يجمع كتبا عدة، المبتدأ والمبعث والوفاة والردة والمغازي، فهذا يقول إلى كتاب المغازي، إما كتاب المغازي إشارة لكل هذه الكتب التي هي في كتاب واحد وإما إشارة إلى قطعة منه، كل محتمل كل المحتمل. هذه هي أول قطعة ترتبط بالطرق تواجهنا، وهي من أهم وأدق الطرق يا إخوان في كل الفهرست، نظرا لتعدد الطرق وكثرة الوسائط، لأن يعني أبان بن عثمان متقدم بالنسبة للشيخ كثيرا، وعلى هذا الأساس لا بد لنا من أن ندرس هذا السند بدقة لأن فيه شخصيات لأول مرة تواجهنا لابد أن نواجهها بدقة. كما تقدم أيها الإخوة لابد أن نفكك الطرق بدقة حتى لا نقع في اشتباه والتباس وقع فيه الآخرون وهم يبحثون عن هذا السند. سنأتي إن شاء الله إلى الفات النظر بعد بحث السند، الآن نبحث بمعزل عن الآخرين نبحث ما ينبغي أن يبحث. إذا انتهينا من بحث هذه الأسانيد إن شاء الله نشير إلى بعض الاشتباهات والالتباسات التي وقع فيها المحققون فيما يرتبط بهذا المجال. وقد رأيتم أن السند الأول والثاني ملفوفة بطريقة يصعب فكها. من هنا أولا أذكر السندين الأول والثاني معا. أما طرق كتاب المبتدأ والمبعث إلى آخره قبل أن نجي إلى الأصل، فهي ما رواه عن شيخيه محمد بن محمد بن النعمان المفيد، وشأنه أجل من أن نتحدث عنه. الواضح ما نوضح الواضحات، الشيخ المفيد من أجل علماء الطائفة، لا نحتاج لا يحتاج لكي يكون جليلا أو ثقة إلى شهادة أمثال الشيخ الطوسي أو النجاشي، وهو أعرف منهما رضوان الله تعالى عليهم جميعا. والحسين بن عبيد الله الغضائري رحمهما الله عن محمد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني عن أحمد بن محمد بن سعيد وهو ابن عقدة. أما المفيد فقد تحدثنا عنه بما ينبغي. وأما الحسين بن عبيد الله وهو الشيخ الغضائري، وهو وإن كان كذلك أيضا جليل، وهو أجل من أن نتحدث عنه يرحمكم الله، ولكن عدم التنصيص على وثاقته في الكتب الرجالية ربما جعل البعض يتوقف فيه، غير أن ذلك ليس في محله، لأن هذا الشيخ أستاذ الحديث والرجال في عصره، يظهر ذلك من إجازاته وسرد تلامذته وكثرة من روى عنه وكثرة ما روي عنه، ويكفيه جلالة أنه من أجل شيوخ النجاشي والشيخ الطوسي، فهو لا شك أنه من أعرف المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد، بل لا طريق إلى الطعن فيهم. وقد حققنا في تنقيح المباني أن هذا الميزان ميزان كاف للتوثيق في المشاهير أمثال هذا الشيخ. هذا مضافا إلى أنه شيخ النجاشي، وقد حققنا هناك أيضا وفاقا للسيد بحر العلوم وللسيد الخوئي ولجماعة آخرين رضوان الله تعالى عليهم أن مشايخه فخات. بس على أي أسس؟ هناك بينة الأسس. مضافا إلى أن هذا الرجل صحح سنده وثقه ابن طاووس أولا في بعض كتبه، وصحح العلامة طريق المشيخة إلى محمد بن علي بن محبوب، ولا يوجد طريق في المشيخة آخر إلى محمد بن علي بن محبوب غير هذا الطريق، وفيه الحسين بن عبيد الله الغضائري، وهذان نجعلهما من المؤيدات وإن كنا نميل إلى القبول، سنوضح ذلك. أقول أيها الإخوة، نحن في بحثنا في تنقيح المباني قلنا بأن المتأخرين لا تقبل توثيقاتهم بالنسبة لأصحاب الأئمة عليهم السلام، لأن احتمال الحس فيهم غير موجود أو موجود بدرجة ضعيفة جداً. أما مثل الحسين بن عبيد الله الغضائري الذي كان في القرن الرابع وبدايات القرن الخامس أيضا، لأنه توفي بعد العقد الثاني من القرن الرابع دخول في القرن الخامس، لأن تلميذه الطوسي تتلمذ عنده في بدايات القرن الخامس، لأن وفاة الطوسي 460، وابن طاووس كان في القرن السابع، فالفاصل بينه وبينه 200 سنة مو أكثر، والعلامة أيضا كذلك مع زيادة قليلة. فعلى هذا الأساس يحتمل الحس في وصول توثيقه ولو من جهة التواتر بين الأساتذة مع فاصل 200 سنة. الآن نحن ننفصل عن الشيخ الأنصاري بما يقرب من هذا المقدار، وقد تواتر حاله بالنسبة لنا بلا شك ولا ريب. الحسين بن عبيد الله ومن كان من أمثاله من كبار المشايخ لا يبعد اشتهار وإذاعة صيتهم بشكل واضح إلى زمن أمثال ابن طاووس والعلامة كما لا يخفى. ومن هنا فنحن وإن كنا لم نقبل في محله توثيقات المتأخرين بالنسبة إلى أصحاب الأئمة المتقدمين من أصحاب العسكري والجواد فضلا عن الباقر والصادق عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، ولكن يمكن القول بقبول التوثيق الصادق منهم لمن يقرب من عصرهم. والحسين بن عبيد الله الغضائي شيخ الشيخ الطوسي والنجاشي يعد قريب العصر بالنسبة إلى ابن طاووس، وإلى الفاصل بين الشيخ الطوسي والنجاشي مع أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام أكثر من الفاصل بين العلامة وابن طاووس. لم يرد في آية أو رواية أن توثيقات المتأخرين غير مقبولة، إنما قلنا لم نقبلها لأن ميزان حجية الخبر لا تنطبق عليها، احتمال الحس إما غير موجود أو ضئيل جدا. أقول هذا الذي ذكرناه بلحاظ أصحاب الأئمة لا ينطبق على محل كلامنا مثل حسين بن عبيد الله الغضائف الذي لا يفرق بين ابن طاووس وبينه أكثر من قرنين. وعلى هذا الأساس فيمكن القول بالقبول على أننا هنا في غنى عن هذا الطريق، ومن هنا جعلناه من المؤيدات القوية. لكن الغريب في المقام، الغريب في المقام ما أفاده السيد الخوي. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في المعجم وعندما تعرض لهذا الشيخ ووثقه لكونه شيخ النجاشي، تعرض أيضا لتوثيق بعضهم له لوقوعه في السند إلى الحسن بن إلى محمد بن علي بن محبوب، وأن تصحيح العلامة له أيضا دليل الوثاقة. فناقش كبرا وصغرا، قال أما كبرا فنحن لا نقبل توثيقات العلامة، خصوصا وأن العلامة يعتمد على أصالة العدالة كما في أحمد بن إسماعيل بن سمك. خو هذه كلمات كلها أجبنا عليها في محله، نحن نقبل المبنى من سيدنا، لكن المورد مو من موارده، ليس من أصحاب الأئمة الحسين بن عبيد الله، عصره قريب إلى العلامة. ثانيا قضية أصالة العدالة مرفوضة، فأبتنا في محله أنه لا يتبنى أصالة العدالة ولا يقبل بها من كتبه الأصولية والفقهية، مو فقط هنا. لكن الغريب في المقام مناقشة السيد في الصغرى، والعصمة لأهلها، فإنه تعجب ممن قال ذلك، يعني أنه وقع في طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب وصححه العلامة في الفائدة 8 من الخلاصة. وجه تعجبه قال لأن الشيخ له عدة طرق إلى محمد بن علي بن محبوب، وهناك طرق صحيحة ليس فيها الحسين بن عبيد الله الغضائري، والعلامة عندما قال طريقه صحيح قالها على مستوى الفتوى، فقد يكون عندما صححه للطرق الثانية لا لهذا الطريق، ولم يستعرض طرقه وخصوص الطريق الذي فيه الحسين بن عبيد الله الغضائري صححه. هذا هو الغريب الذي أفاده السيد الخوي. وجه الغرابة أن العلامة في الفائدة 8 في نهاية الخلاصة لم يحكم على كل الطرق إلى محمد بن علي بن محبوب بأنها صحيحة، لم يتعرض العلامة أصلا إلى طرق الفهرست، إنما تعرض إلى طرق إلى طرق المشيخة، وقد راجعنا المشيخة فلم نجد إلى محمد بن علي بن محبوب إلا طريقا واحدا، ولا يوجد شيخ فيه غير الحسين بن عبيد الله الغضائري. فالسيد الخوي هنا إما اختلط عليه الأمر وقد جل من لا يسر بالحسن بن محبوب الذي له إليه طرق عديدة في المشيخة، وفي بعضها الحسين بن عبيد الله وفي بعضها لا يوجد الحسين بن عبيد الله،
اختلط عليه الحسن بن محبوب بمحمد بن علي بن محبوب من باب العجالة، لأن السيد الخوي أصالة ما كان بصدد بحث الطرق، كان بصدد تراجمة الأشخاص، وكان يذيل ترجمة ببحث الطرق. إما من هالجهة وقع في الاشتباه، أو وقع في الاشتباه من جهة ثانية، وهو الأقرب لعله أن محمد بن علي بن محبوب له إليه طرق كما سيأتي إن شاء الله عندما نتعرض له، لكن طرقه أين؟ في الفهرست لا في المشيخة. فقد يكون السيد الخوي على الله مقامه الشريف نظر إلى طريق المشيخة اللي هو واحد مع طرق الفهرست اللي هي متعددة وفيها ما لا يوجد فيه الحسين بن عبيد الله، فذكر هذا الكلام، وهذا جوابه واضح، وهو أن الشيخ العلامة عندما حكم على الطريق بالتصحيح حكم على خصوص طريق المشيخة، لم يتعرض إلى طرق الفهرست. ومن هنا فتعجب السيد الخوئي ليس في محله، بل يتعجب من تعجبه. هذا فيما يرتبط بالحسين بن عبيد الله الغضائري. الحسين بن عبيد الله الغضائري يروي هو والمفيد عمن؟ عن محمد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني. هذا الرجل الظاهر أنه من الزيدية غير مذكور في الكتب الرجالية عندنا، بل من الغريب أن الموسوعات المتأخرة التي اهتمت بجمع شتات الرجال لم تذكره، كتنقيح المقال وحتى معجم الرجال للسيد الخوئي أيضا لم يتعرض له، بل الظاهر عدم وروده في الأسانيد أيضا في غير هذا الموضع. فقد تتبعنا ما يمكن أن يكون قد ورد فيه هذا الرجل ولم نجده إلا في هذا السند، والله العالم. نعم عثرنا على رواية للعماد الطبري في كتابه بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلى الله عليهما وآلهما، وقع في طريقها وهو مذكور في بعض كتب الأنساب التي تتحدث عن أنساب الحسينيين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكيف كان؟ ما نريد نذكر القضايا كلها، إحنا نذكر محل الكلام. فهو مهمل في الرجال وحاله مجهول، وإن كان من الأشراف بعد سيد ما نقدر نتعدى عليه. إذن إلى هنا وقف السند يا إخوان من هالجهة. هذا السند الأول وقف، وجه وقوفه هو جهالة محمد بن عمر بن يحيى العلوي. وأما أحمد بن محمد بن سعيد فهو ابن عقدة الزيدي الجارودي، وأمره في الثقة والضبط والحفظ، وإن كان مخالفا في المذهب أشهر من أن يذكر وسلم، هذا من اجتمعت الكلمة على وثقته، ماكو داعي للبحث عنه. هذا نهاية الطريق الأول يا إخوان. أنا ركبت الطريق الأول والثاني عنوانتهما بعنوان واحد. نرجع، مو ابن عقدة هو صار وسط لسندين، نرجع. ويروي الشيخ الطوسي عن ابن عقدة أيضا بواسطة أحمد بن محمد بن موسى، وهو المعروف بابن السلط الأهوازي كما صرح الشيخ في طريقه إلى أبان بن تغلب. نحن في أبان بن عثمان الآن، هناك صرح بأن أحمد بن محمد بن موسى معروف بابن السلط الأهوازي، وهذا من المشايخ الذين ذكرت أسماءهم في الأسانيد بشكل مربك جدا الآن ترى. وكنيته أبو الحسن كما صرح الشيخ به في طريقه إلى ابن عقدة، وأن هذا الرجل كان معه في نفس ترجمة ابن عقدة، كان معه بخط ابن عقدة إجازة وشرح رواياته وكتبه، كتب ابن عقدة. وكيف كان؟ فهذا الرجل لم يترجم له في الفهرستين، لا في فهرست الطوسي ولا في فهرست النجاشي، مع أنه شيخهما، ولا في تتميماتهما أيضا. شنو تتميماتهما؟ معالم العلماء لابن شهرآشوب و والفهرست لمنتجب الدين أيضا، كلها لم تترجم له، وهذا من الغرائب، إنصافا من الغرائب. الشيخان لم يترجما شيخهما، لكن المتأخرين لابد أن يترجما لكثرة وقوعه في الأسانيد. نعم، ذكر العلامة الحر رضوان الله تعالى عليه في كتابه تذكرة المتبحرين. تذكرة المتبحرين هو الجزء الثاني من أمل الآمل في الحقيقة، هو مصنف كتابين الشيخ الحر، واحد أمل الآمل في علماء جبل عامر الجزء الأول، الجزء الثاني اسمه شيء آخر أصلاً، اسمه تذكرة المتبحرين في سائر العلماء المتأخرين. مراد من المتأخرين المتأخرين عن شيخ الطوسي، وأكثر نقلة من فهرست منتجب الدين أو من معالم العلماء ومن من تأخر عنه. في الجزء الثاني صفحة 27 ماذا قال؟ قال عن أحمد بن محمد بن موسى: فاضل جليل يروي عنه الشيخ الطوسي، ولا ندري مصدر حكمه عليه بالفضل والجلالة. ما ندري، ماكو أي مصدر. أستاذية منه الحر العامل مولانا في القرن الحادي عشر يخبر عن شيخ الشيخ الطوسي في القرن الرابع أو بداية القرن الخامس. وعلى أي حال، فإن الرجل مترجم في غير واحد من كتب العامة، وهو موثق ومجلل عندهم. راجعوا في هذا المجال تنقيح المقال الطبعة الحديثة الجزء الثامن صفحة 84، فإن محقق الكتاب جمع كلمات العامة وذكر المصادر بشكل دقيق. ولكننا بقدر تتبعنا لم نجد ما يبين حاله أو مذهبه عندنا، وكلام الشيخ الحر لا يمكن الأخذ به مفردا وحده، ما يمكن مع فاصل خمس قرون، لعله بل المظنون أنه من عثوره عليه في الأسانيد وروى عنه الشيخ كثيرا هو الذي جعله يحكم عليه بالفضل والجلالة لكونه من متأخري المتأخرين. وترك ذكر كتب العامة المترجمة له والمجللة أيضا، تركها لذكر مذهبه مما يجعلنا نحتمل جدا أن يكون بالرجال العامة أصلا ليس من الخاصة. وقد صرح بهذا العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في ذيل إجازته لبني زهرة، الإجازة المعروفة الكبيرة، صرح عندما أوصل السند إلى الشيخ الطوسي من الشيخ الطوسي فصاعدا ذكر أحمد بن محمد بن موسى بن السلط الأهوازي، وقال وهو من علماء العامة. إطباق العامة على تجليله وتوثيقه مع عدم ذكرهم بأنه شيعي، لأنهم عادة أولا ما يجللون ويوثقون الشيعي، ثانيا إذا ذكروا شيعيا سرعان ما يذكرون أنه كان من الشيعة أو الرافضة، لم يذكروا مذهبه، وأطبقت كلمتهم على تجليله وتوفيقه. هذا مما يجعلنا نظن بأنه من علماء العامة، مؤيدا بتصريح العامة العلامة في إجازته لابن زهرة. وهذا ليس بغريب يا إخوان، أن يكون من العامة ومع ذلك يروي عنه الشيخ، كثير من الشيخ النجاشي من العامة، خصوصا وأنه يروي هنا عن الزيدي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، مو عن شيعي إمامي. عادة ما يوقع شخصية غير شيعية اثني عشرية عادة، أو غير شيعية بالمعنى العام، بين رجال الشيعة الإمامية، لأن أسناد الشيعة الإمامية متصلة عبر الشيعة الإمامية عادة عادة، وإذا تعدتها إلى الفرق اللي كانت تعيش بينهم مثل الزيدية، مثل البني فضال الفطحية وهؤلاء، أو الذين كانوا إمامية ثم انحرفوا بعد ذلك مثل الواقفية. أما أن تجد عام يتوسط بين الشيعة الاثني عشرية فهذا بعيد. هنا يروي أحمد بن محمد بن موسى عن ابن عقدة. الغريب هنا قول بعضهم كالما مقالي في التنقيح بأن من أدلة تشيعه استبعاد أن يروي عن ابن عقدة الشيعي الزيدي، واستبعاد أن يجيزه ابن عقدة برواية كتبه، مع أن هذا الاستبعاد غريب، لأن ابن عقدة بالخصوص نصص الشيخ الطوسي والنجاشي بأنه روى عن العامة والخاصة ورووا عنه، ومعلوم أن ابن عقدة ألف كثيرا في روايات الغدير وغيره، وأخذ أكثر شيوخه لعله من علماء العامة، وروى عنه كثير من العامة، فكيف يقال بأنه لا يجيز؟ بل إن مطلق علمائنا لطالما أجازوا واستجازوا من علماء العامة. وعلى هذا الأساس فهذا الاستبعاد والاستغراب ليس في محله. هذا هو المقدار يا إخوان الذي عثرنا فيه من معلومات على هذا الرجل. وأما توثيقه فنحن نوثقه لكونه من مشايخ الشيخ النجاشي الذين أكثر عنهم الشيخ النجاشي، روى بكثرة عن أحمد بن محمد. لكن اللي جعلني يا إخوان أتعب في البحث عن هذا الرجل أن الشيخ النجاشي لعله ولا مورد روى عنه بعنوان أحمد بن محمد بن موسى، روى عنه بعنوان أحمد بن محمد مطلقا، ولا يوجد في مشايخ أحمد بن محمد غير هذا، وروى عنه بعنوان أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون. فاحتملت في البداية أن أحمد محمد بن هارون أحمد محمد بن موسى أولاد عمومة أولاد أخوين، ها في الجد الأول يعني مو عمين لأبوين، أحمد بن محمد بن موسى وأحمد بن محمد بن هارون، فيكون موسى وهارون جدان الأولان، كل واحد منهما عنده ابن اسمه محمد، والمحمد عنده ابن اسمه أحمد. هذا مو غريب، عادة المحمد يسمي أحمد. لكن الذي رفع الالتباس أيها الإخوة أنني عثرت في غير موضع على اسمه الكامل، وفي كتب العامة متفق الكلمة على اسمه الكامل أحمد بن محمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي. هذا الرجل أيها الإخوة ليس لدينا طريق إلى توثيقه إلا التشبث بأحد مبنيين. المبنى الأول كونه من مكثري الرواية، لأنه ورد في أسانيد الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بكثرة ورويا عنه بكثرة، فهو شيخ إجازة شهير لهما كثير الرواية، ولم يغمز ولم يطعن فيه أحد. هذا هو الطريق الأول. هذا الطريق أيها الإخوة طريق قريب من النفس، ولكن كونه عاميا وبعده عن علمائنا وعدم معرفتنا بمن أخذ عنه غير الشيخين النجاشي والطوسي يجعلنا نتوقف شيء من التوقف فيه، لأننا نحن قلنا نوثق المعارف مشاهير الطائف أصحاب المدرسة الحديثية في الطائف. كونه عامي قد يكون يعيش في منطقته هو، غاية الأمر استجاز منه الشيخ واستجاز منه النجاشي، ما كان في الأوساط الشيعية حتى يتعرض له بكثرة. ففي هذا الطريق شيء من التوقف والتأمل، وإن كنت لا أرفضه رفضا كاملا هنا، لكن الطريق الثاني يغنينا، وهو كونه شيخا للنجاشي وقد أكثر عنه النجاشي، وقد آمنا نحن بتوثيق مشايخ النجاشي، فقد صح السند الثاني إلى ابن عقدة. السند الأول كان ضعيف بمحمد بن عمر بن يحيى العلوي، السند الثاني صحيح صار إلى ابن عقدة، ويروي ابن عقدة في كلا السندين، يعود ليتحد السند الآن عن علي بن الحسن بن فضال، وحاله في الثقة والجلالة أوضح من أن نتحدث عنه، فهو الثقة الجليل العابد الزاهد الورع، غاية الأمر وقع في أحضان الفضاحية ووقع في مشكلتهم، والمعروف عندنا أنه تاب في آخر حياته. على أي حال لم يمنع الطائفة من الأخذ عنه ومن علمه بكثرة كافرة كونه من الفضاحية. عن محمد بن عبد الله بن زرارة. محمد بن عبد الله بن زرارة لم يترجم في كتب الرجال مستقلا. نعم ذكره النجاشي عرضا في ترجمة الحسن بن علي بن فضال، ذكر النجاشي عرضا مو ذكره في ترجمة الحسن بن علي بن فضال بسند معتبر عن علي بن الريان وهو ثقة أن المترجم وهو محمد بن عبد الله بن زرارة أصدق لهجة عنده من أحمد بن الحسن بن فضال. يعني محمد بن عبد الله بن زرارة عندي قال علي بن الريان أصدق لهجة من أحمد بن الحسن بن فضال، مع أن محمد بن الحسن بن الفضال قال فإنه رجل فاضل دين. ما يمكن أن يكون فاضل ودين إذا ما كان ثقة يكذب، كيف يكون دين؟ مضافا إلى أن أحمد بن الحسن بن فضال ثقة وثقه النجاشي وغيره، فإذا كان أوثق من الثقة وأصدق من الثقة فهو لا محالة ثقة. والغريب أن بعض المعاصرين كما في نخبة المقال قال عندي وسوسة في حاله ولا أستطيع أن أوثقه، ما أدري ما هو وجه الوسوسة في حاله بعد هذا. هذا مضافا إلى أن هذا الرجل، هذا مضافا إلى أن هذا الرجل أكثر عنه علي بن الحسن بن فضال من الرواية، وهو الذي قال فيه النجاشي وقلما روى عن ضعيف. وقد ذكرنا في بحث المباني عندما ذكرنا إكثار الجليل قلنا إن لم نقبل بالكبرى دائما فنقبل بها في من شهد فيهم أنهم لم يكثروا عن الضعفاء، مثل الكليمي أوفق الناس وأثبتهم في الحديث. من أبرز هؤلاء علي بن حسن بن فضال، أكثر بكثرة عن محمد بن عبد الله بن زرارة، وهو من قال فيه النجاشي قلما روى عن ضعيف. فهذه شهادة بعدم ضعف محمد بن عبد الله بن زرارة. لكن قد يقال بأن هذه شهادة بعدم ضعفه، لكنها ليست شهادة بوثاقته، فهناك واسطة بين الوثاقة والضعف وجهالة الحال. أقول هذا يخرجه من حيزه الضعف إلى حيز الجهالة، ونوثقه بالطريق السابق. نعم يظهر من السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه توثيقه لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، وفيه منع المبنى، وقد رجع هو أيضا رضوان الله تعالى عنه. هذا محمد بن عبد الله بن زرارة، وهو يروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وفي بعض النسخ اكتفي بالكنية، بعض نسخ الفهرس ابن أبي نصر، وهو سواء كان الاسم أو اللقب المصدر بالابن شخص واحد لا يوجد غيره هنا، هو المعروف والمشهور ابن أبي نصر البزنطي الجليل الثقة المجمع على جلالته، وأحد الثلاثة وأحد أصحاب الإجماع، فلا يحتاج إلى بحث. وهو يروي أحمد بن محمد بن أبي نصر يروي عن أبان، هذا الطريق الأول. إذن صار عندنا طريق صحيح إحنا إلى هنا يا إخوان، طريق صحيح الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن موسى بن هارون بن السلط الأهوازي، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن علي بن حسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبان بن عثمان. هذا طريق معتبر صحيح، يعني موثق بالدقة. نحن قلنا الصحيح هنا في مصطلحنا في هذه الدراسة للمعتبر، والضعيف لغير المعتبر. ويروي ابن فضال، يأتي معه هذا رح يطول إن شاء الله، بهالشكل رح يطول شيئا ما، والوقت منتهي ومتجاوز أيضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني الطريق الذي صححناه أحمد.